أيها الإخوة المسلمون، خطة اليوم عن غض البصر وحفظ العورات. والذي يجعلني أختار مثل هذه الموضوعات سريان موجة التقليد في العالم الإسلامي، التقليد للغرب. ومن جملة ما يقلد بعض المسلمين الغرب فيه كشف العورات وسفور النساء والاختلاط. ولذلك الواقع هذا الذي نعيشه يقتضي التفكير الدائم بهذه المخالفات الشرعية ووجوب الرجوع إلى الله جل جلاله، نتلقى من كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الأحكام الشرعية التي تضبط العلاقة بين الرجال والنساء. وغرض الخطبة التغيير، والله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والمفروض أن الذي يستمع الخطبة يحاول أن يستفيد، وإذا وجد عنده شيئا من التقصير أو التساهل أو المخالفة الصريحة أن يغير. فكل إنسان مسؤول عن نفسه، وعلينا البيان والبلاغ، ونسأل الله تعالى القبول والإعانة. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بدأت هذه الآية بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أمر الله تعالى المؤمنين بأن يغضوا أبصارهم عن المحارم التي لا تحل لهم من النساء، سواء كان النظر بقصد أو بغير قصد. فإذا وقع بصر المسلم على امرأة أجنبية لا تحل له فرأى منها شيئا بقصد أو بغير قصد يجب عليه أن يغض بصره. ذلك لأن النظرة بريد تحريك الشهوة، فالعين نافذة القلب والنفس. على الواقع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فلا يغض البصر إلا المؤمنون الصادقون الذين يخافون الله تعالى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وعن عبد الله وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة فجأة فأمرني أن أصرف بصري. نظرة الفجأة أي تقع عينك على عورة امرأة أجنبية فيما لا يحل لك النظر إليه أصلا، فنظرت بغير قصد فيجب عليك أن تغض بصرك. هذه نظرة الفجأة، لا يطيل النظر ولا يكرر هذه النظرة، فإن لك الأولى نظرة الفجأة لا إثم فيها لأنها بغير قصد، وليست لك الآخرة الثانية عليك. والله تعالى يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم الزنا، كتب على ابن آدم الزنا لا محالة، فزن العينين النظر، وزن اللسان النطق، وزن الأذنين الاستماع، وزن اليد البطش، وزن الرجل الخطى، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذه الجوارح تكون وسائل إما أن تعين المسلم على ضبط ضرائبه عندما يستخدمها في طاعة الله فلا ترى ما لا يحل ولا تستمع إلى ما لا يحل ولا تأكل ما لا يحل ولا تذهب إلى ما لا يحل، فعند ذلك يحفظ الله هذه الجوارح من الوقوع في الحرام، لأن صاحبها مؤمن تقي يخاف الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فالله يحفظ جوارح هذا العبد الصالح الذي يتقرب إليه لله تعالى، ليس بالفرائض فهي واجبة، وإنما يقدم زيادة على الفرض النافلة، فمن قام بهذه النوافل من صلوات وصيامات وزكاة وصدقات إلى غير ذلك فإن الله جل جلاله يجعله في حفظه ورعايته، فيحفظ جوارحه عن الوقوع في المحرم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. واليوم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تحرك الدوافع الجنسية عند الرجال والنساء بطريقة مدمرة، فالتلفزيون الذي يعرف الجنس بنسب مرتفعة جدا، المرأة العارية المتكشفة والاختلاط بين الرجال والنساء ومعاقرة الخمور والقبل والعناقات والملاحقات والزنا والإيحاءات في الغمزات والحركات، كلها مهيجات للغرائب. هذا التلفزيون الذي دخل كل بيت تقريبا لا بد له من ضوابط، والسينما في بلاد غير هذه البلاد نسأل الله أن يحفظها منها، هذه السينما إذا ذهبت في وقت العرض تجد الآلاف من الفتيان والفتيات يختلط بعضهم ببعض على أبوابها ببعض، ثم يدخلون في الظلام لاختلاط الله أعلم ما تكون نتيجته، ويعرض عليهم في السينما بعد ذلك الفيلم العربي يعرض موضوعا اجتماعيا يبدأ بقصة غرام طويلة، وبعد ذلك إما بالزواج أو الخيانة. والأفلام الأجنبية كذلك. الله تعالى يقول الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تميلوا عن أي شيء؟ عن دينكم، عن أخلاقكم، عن طهارتكم، أن تميلوا ميلا عظيما إلى طرق الغواية والشيطان واتباع طريق الغرب المنفلت من كل قيم أخلاقية صالحة. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم بهذه الإجراءات الوقائية، لأن ضغط الجنس ثقيل على النفس البشرية، فهذه الإجراءات تخفف من وطأة الجنس ودوافعه على النفس البشرية إذا التزمت بهذه الإجراءات الوقائية الشرعية. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا تأخذه شهوة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فانتبهوا أيها الأخوة للتلفزيون، وانتبهوا عندما يرجع بعضكم إلى بلده، انتبهوا إلى السينما، فيجب أن نخصم أولادنا عنها لأنها شر جملة وتفصيلا. وهذه محاربة للفن، لكن أي فن؟ الفن الداعي الذي يدعو إلى الفواحش وإلى تحطيم القيم الدينية. نريد فنا نظيفا يحافظ على الغرائز في حدها الطبيعي دون إشارات، ليبقى المجتمع نظيفا في أخلاقه وعلاقاته. وهذه الإجراءات الوقائية التي يبينها الإسلام غرضها المحافظة على هدوء الغرائز في حدها الطبيعي إلى أن تتم عملية الزواج للشباب، والمتزوجون يصرفون هذا الدافع الغريب لزوجاتهم. أما الإشارات، اللحن العاري في الطريق، والقصة العارية، والصورة العارية، طول 5 متر أمام باب السينما صورة عارية لراقصة في بلد مسلم، والقبلة العارية والنظرة العارية، كل هذا العري يؤدي إلى إشارات. فهي عملية تعذيب للشباب، عملية تعذيب للشباب المتدين الذي يعرض على غريزته هذه المناظر المستفزة، وبعد ذلك يقول إني أخاف الله رب العالمين ويضرب هذه الغرائز. إن الغرب سلك هذا الطريق، وكثير من المسلمين يقلدون الغرب بإصرار وتحدي، وهي معركة قائمة بين دعاة التغريب وبين الداعين إلى الأصالة الإسلامية. ولا بد من اليقظة والوعي، وأن يأخذ كل مسلم دوره في معركة الصراع مع هؤلاء الخارجين عن حكم الله سبحانه وتعالى. نظرية فرويد التي فسرت السلوك الإنساني بنظرية الجنس والغريزة الجنسية شكلت العقل الأوروبي، وهو مهيئ في الأصل حسب الفلسفة الإغريقية القائمة على الشهوة واللذة والقوة. ففلسفوا نظرية الاختلاط، قالوا إن خروج المرأة حرة تلبس ما شاء وتترك ما شاء، وحرة في الاختلاط بالرجال كما تشاء، وتأخذ حرية الحب لمن تشاء، وحرية أن تصادف أيضا من تشاء. إن حرية المرأة في خروجها من البيت، وحريتها في لباسها، وحريتها في صداقاتها وحبها، كل هذا يؤدي حسب زعمه إلى تهذيب الدوافع الجنسية وترويض الدوافع الجنسية، بحيث تصبح العلاقة بين الرجال والنساء طبيعية هادئة، لا توجد فيها انحرافات ولا استفزازات، لأن العين ألفت النظر إلى المرأة. أما إذا حجبنا المرأة وحرمناها من الاختلاط بالرجال فهذا يؤدي دائما إلى شبح جنسي وإلى تلمض وإلى انفلات. فلا بد من إعطاء حرية المرأة في اللباس والاختلاط والصداقات حتى تهدأ الغرض. قالوا هذا وجعلوه نظرية علمية، لكن الواقع هل يتطابق مع ما قالوا أم يتناقض مع ما قالوا؟ هل هدأت الغرائز في الغرب نتيجة للاختلاط بغير طوابق ولتعري المرأة ولصداقاتها؟ هل هدأت الغرائز وترقى الغرب في أخلاقه في علاقات المرأة بالرجل، أم العكس تماما؟ أيها الإخوة، إن الغريزة الجنسية عند الإنسان ذكرا وأنثى جوع، كجوعة الطعام والشراب، في جوعة بطن وفي جوعة فرج، يأكل الآن فيشبع وبعد ساعات يجوع، كذلك الغريزة الجنسية. فإذا كان جائعا ثم أتت الإشارات أمامه بالمرأة الكاشفة النحر والصدر والفخذ والحركات واللبس الضيق والشفاف وهو جائع، الجائع عندما يرى الطعام الغدد كلها تتحرك بغير إرادة، كذلك الشاب عندما يرى الجنس أمامه يعرض هكذا بتبجح، ألا يثير؟ نعم. ولذلك نجد عندهم أن جرائم الاغتصاب نسبها في الزيادة المستمر وهي أعلى بكثير من نسب الاغتصاب في العالم الإسلامي. العالم الإسلامي يكاد لا يوجد فيه اغتصاب، فيه زنا بالتراضي، لكن عندهم الزنا بالتراضي شيء مفروغ منه، تكاد لا تجد فتاة عفيفة بعد 15 سنة، تكاد لا تجد، صعب أن تجد فتاة غير ذانية، لأنها في نظرهم تكون معقدة وغير ناضجة اجتماعيا، لم تستطع أن تبني علاقة مع شاب، لذلك لم تكن جذابة. لذلك الشاطرة التي تقتنص صديقا في سن مبكرة، هكذا فلسفتهم. هل أدى الاختلاط والتعري إلى هدوب الغرائز أم إلى عرامة الجنس ووقوع الجرائم؟ جرائم اغتصاب النساء واغتصاب الأطفال، بل قامت بينهم علاقة شاذة بين الرجال والرجال، بل قامت تجارة بالأطفال، تجارة الجنس بالأطفال في سن السابعة والعاشرة، يفعلون الفاحشة بأطفال براء ويريدون أن يقنعون بأن الاختلاط على طريقتهم وتكشف المرأة على طريقتهم يؤدي إلى هدوء الغرائز. مع كل هذا التناقض الواضح يريدون أن يقنعون بصحة فلسفتهم. الإسلام يقول هذه غريزة لها وظيفة، بالزواج تنصرف، فترة التعليق والضبط نحافظ على نظافة المجتمع المسلم من المثيرات بإجراءات وقائية، ومنها غض البصر، لأن النظرة تحرك الشهوة، فغض بصرك محافظة على قلبك، لأن القلب إذا تحرك فيفعل بالجسد فعله. فالنظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافة أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. هذا ضرب البصر ولا بد من الانتباه لذلك. وطبعا ضرب البصر يحتاج إلى إيمان راسخ وإلى إرادة صلبة وتوكل على الله سبحانه وتعالى حتى يغض بصره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طبعا غض البصر سبب وحفظ الفرج نتيجة، فمن لم يغض بصره كان هذا أدعى إلى تحريك شهوته ليتحرك باتجاه الزنا، لأن النظر إلى النساء العاريات يحرك شهوته ويكون ذلك خطوة في طريق الزنا. فمحافظة على الفرج كيف نحفظه السبب؟ لا تنظر إلى عورات الأجنبية، سبب ونتيجة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يحفظوا فروجهم عن أي شيء؟ يحفظوا فروجهم عن الزنا بالستر، ستر العورات. المرأة تستر نفسها والرجل يستر نفسه، ذلك أزكى لهم، أي غض البصر وحفظ الفرج أطهر لمشاعرهم وقلوبهم وأطهر لمجتمعاتهم أيضا. ذلك أزكى، أزكى أي أطهر، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. إن الله خبير بما يصنعون، غض بصره أم لم يغض، الله خبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، محسوب عليك. لذلك إذا وقعت عينك على امرأة فغض بصرك، الثانية محسوب عليك، اتركها لله، والأمر يحتاج إلى مجاهدة. إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أيضا كما طالب الرجال بغض البصر عن النساء، طالب النساء بغض البصر عن الرجال، لأن نظرة المرأة للرجل تحرك شهوتها وتحركه أيضا. ومع الأسف هناك رجال عندهم جرأة في النظر، وهناك فن يقول أبو عيون جريئة. جريئة على إيه؟ على إيه؟ جريئة على إيه؟ أبو عيون جريئة ويعطى أجر إنسان على البلاد الذي ينظر إلى المسلمات المتكشفات، يعطى جائزة لأن عيونه أجر عيون على الحرام. أبو عيون جريئة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لذلك حرم كثير من العلماء أن تنظر المرأة إلى الرجل بشهوة وبغير شهوة، واستدلوا لذلك بحديث أم سلمة لما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة، ودخل عبد الله بن مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبه، فقالت يا رسول الله إنه أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا، قال أوى عم يا وان أنتما ألستما تبصرانك. وبعض العلماء قال يحرم عليها أن تنظر إلى الأجنبي بشهوة، أما بغير شهوة فيجوز، واستدل لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها عندما كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالدرق في مسجد رسول الله يوم عيد، وأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنظر إليهم وهم يلعبون حتى ملت. فلو كان النظر إلى الأجانب محرما بإطلاق ما سمح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحديث فاطمة بن قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، فقال إنه أعمى فضعين ثيابك ولا يراك، كما ورد في صحيح مسلم. فيحرم على المسلمة أن تنظر للرجل الأجنبي بشهوة بشهوة. لذلك ما يورد في التلفاز لابد من أن تراقب الله هذه المرأة فيه، وبخاصة المصارعة الحرة، لأنها تعرض العورات بطريقة مقزمة، فلا بد من الانتباه لذلك. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي ما ظهر من زينتها الخفية عفوا بغير قصد، هذا لا تأثم فيه لأنه خرج بغير إرادتها. الهوى مثلا كشف عن شيء من صدرها أو ساقها أو هذا لا شيء فيه. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ومنهم من فكر ما ظهر منها بالملاء الظاهرة، هذا لا شيء في ذلك. أما الثياب الداخلية فلا بد من سترها. ولا يبدين زينتهن إلا، وهنا استثنى المحارم، فيجوز لها أن تبدي زينتها الباطنة لهم، وقد عدلتهم الآية. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهم، أي أزواجهم أو آبائهم أو آباء بعولتهم أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم، هؤلاء محارم. وأضيف وألحق بهم العم والخال كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، العم صهر الأب كما ورد في صحيح مسلم، فالعم والخال من المحارم. أو نسائهم، أي يجوز للمسلمة أن تنكشف أمام المرأة المسلمة، لأن المرأة المسلمة المفروض فيها أن تكون تخاف الله، لا تصف هذه المرأة لزوجها ولا لأخيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. فالمسلمة أمينة مأمونة على هذه المرأة التي رأتها، لا تصفها لزوجها ولا لأخيها ولا لأحد من الأجانب عنها. أما المشركة أو النصرانية فلا تؤمن على ذلك. لذلك كثير من السلف حرم على المسلمة أن تنكشف أمام الكتابية يهودية أو نصرانية أو المشركة، لأنها لا تؤمن عليها، وبعضهم أجاز ذلك. وهذا يعرف بالتجربة، إن كانت أمينة معروف عنها التحفظ فهذه تتكشف أمام. أحيانا مسلمة غير أمينة لا تتكشف المرأة أمامها، تعرفها أنها تصف، فيجب أن تتحفظ أمامها لأنها تصف لأخيها وتصف، فهذا حسب خبرة المرأة بالنساء التي يدخلن عليها. أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، فيجوز للمسلمة أن تنكشف أمام أمتها الجارية المملوكة ولو كانت مشركة، لأنها مخالفة لها في الخدمة ملك اليمين، هذا أمر تاريخي ما هو موجود الآن. أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الدربة من الرجال، التابعين التابع الذي يتبع آخر، من هم التابعون في الآية هذه؟ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، الأجراء والخدم الذين لا شهوة لهم لسبب من الأسباب، لا يشتهون النساء، عندهم خلل إما عقلي أو جسمي أو لا يشتهون النساء، فهؤلاء يجوز أن تنكشف المرأة أمامهم إذا كانوا تابعين لها. أو التابعين غير أولي الإربة، ما معنى الإربة؟ الحاجة، أي التابعين غير أولي الحاجة للنساء. انتبه، لا يدخل في هذا الخدم الذين نراهم اليوم والسائقون، هؤلاء تقريبا 100% من أولي الإربة، أي يشتهون النساء. فلا يحتج أحد بهذه الآية ويقول أجاز في الآية للتابعين أن تنكشف المرأة أمامهم، ما هكذا قال الله؟ قال غير أولي إرمة، أي غير أولي الشهوة للنساء. لو هل تجد سائقا لا يشتهي المرأة؟ هل تجد خادما لا يشتهي المرأة؟ فكيف أسمح لخادم بمخالطة نساء البيت؟ كيف؟ وكيف أسمح لسائق بأن يخلو في السيارة مع واحدة من أهل البيت؟ كيف؟ هذا نوع من الخلوة لا تجوز، فلا بد من عملية الضبط. كذلك الخادمة لا بد من أن يكون مستورات في البيت، ما تكون الخادمة ولو كانت كتابية تظهر زينتها وبهرجتها وعورتها أمام شباب البيت، وبعد ذلك يتم ما لا تحمد عقباه. لا بد من أن ننتبه لهذه المعاني. يوسف عليه السلام الله حفظه بحفظه لأنه سيجعله رسولا، ومع ذلك راودته امرأة العزيز عندما كان في بيته، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، إغراء، عرضت مفاتنها عليه وراودته، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، هيأت الجو وقالت هل سلكت؟ قال معاذ الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. العصمة أتت من الله، إنه من عبادنا المخلصين. عندما لم ينفع الإغراء والترهيب لجأت امرأة العزيز إلى الترهيب، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إليه مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. فكيف يترك بعض الناس الخدم والسائقين يخالطون نساء البيوت؟ كيف؟ لا بد من أن ننتبه لهذا الأمر. وكل إنسان أعرف بالطريقة التي يستطيع من خلالها الضبط لهذه العملية، وهو أدرى بنفسه وبأهل بيته. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الأطفال الصغار الذين لا يعرفون بصغر سنهم قضية الجنس. أما الحقيقة صغار اليوم عفريت، عندهم ثقافة جنسية عالية من أفلام الكرتون وغيرها، فلا بد من أن ننزل السن من 10 سنوات لتحت شوي، لأن الإمام أحمد وغيره وجد أن السن 10 سنوات يكون الطفل فيها مغفل، لا يعرف عن أمور النساء شيئا. على هذاك الزمان لما كان فيه مغفلين ومغفلات، أو غافلين وغافلات، لكن الآن يكاد لا يجد طفل غافل أو طفلة غافلة لهذه الثقافة التي تنتشر على أوسع نطاق في الليل والنهار. فلا بد من أطفال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لا يعرفون شيئا من عورات النساء، لا يكون طويلة ولا قصيرة ولا جميلة ولا قبيحة، لا يعرف. هذا يجوز لها أن تكشف أمامه، ولكن إن غلب على ظنها أنه عفريت يعرف فتحتجب عنه تحتجب عنه. والطفل من حركاته يعرف ونظراته أيضا يعرف. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة في الجاهلية إذا مرت بمجلس الرجال ضربت رجلها في الأرض فيرن الخلخال لفت نظر الله عليه ما يفعلن، فقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فكل ما يلفت نظر الرجال ممنوع. فالتعطر أن تتعطر المرأة وتخرج العطر له جانبية، لذلك منع الإسلام المرأة من أن تتعطر وتخرج في السوق. قال صلى الله عليه وسلم كل عين زانية. والمرأة إذا استعطرت ومرت في المجلس فهي كذا وكذا أي زانية. وأيضا عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج من المسجد من الصلاة وجد النساء والرجال قد اختلطوا ببعضهم في الشارع، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء استأخري، ليس لكن أن تحققن الطريق. تحققن أي تحتضن، تكن في وسطه، حاق الطريق وسطه. ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطرق. فكانت الواحدة منا تقول الراوية، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى يلتصق أو يعلق صوتها به من شدة لصوقها للجدار كي لا تختلط بالجدار. ما في اختلاط. لذلك دعاة الاختلاط اليوم أمامهم نصوص شرعية تحرم ذلك. ولذلك كل ما يدعو إلى الفتنة من اختلاط أو تكشف ممنوع شرعا، ومن ذلك أن تكشف المرأة عن عورتها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هكذا ختم الله الآية. فاستجاش التقوى في القلب التي تجعل المسلم يلتزم بأمر الله ويبتعد عن هذه الشهوات المحرمة. بارك الله لكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه بر الرؤوف الرحيم.